الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نبتدي بنعمة ربنا في رسالة كورنثوس الأولى. وقبل ما نتكلم عن رسالة كورنثوس نتكلم في مقدمة سريعة عن رسالة كورنثوس. في أناجيل فيها خرائط، الانجيل ده ما فيهوش في اناجيل فيها خرايط. اللي ما عندوش خريطه في انجيله ممكن يتصور معايا شكل خريطه اليونان. اليونان هتلاقيها محصوره ما بين تركيا، يعني لما تبص على الخريطه كده تلاقي تركيا على اليمين، وتلاقي وتركيا اسمها ايه في الكتاب المقدس او كان اسمها القديم ايه؟ اسيا الصغرى. اسيا الصغرى. فتركيا على اليمين وعلى الشمال في ايطاليا. لما هتبص على اليونان هتلاقيه زي ما قلنا الدور اللي فات عبارة عن جزء مستطيل وبعدين في خنقة وبعد كده جزء كروي. عمزة الكورة، حد متابع معايا المنظر ده؟ الخنقة دي هي كورنثوس، الحتة الرفيعة دي هي كورنثوس. وبالمنظر ده هتلاقوا ان كورنثوس دي ليها مينائين، ميناء بيبص على تركيا على الخليج اللي بيبص على تركيا، وميناء على الخليج اللي بيبص على ايطاليا. الميناء اللي بيبص على تركيا اسمه كنخوريا، ده اللي شفناه قبل كده وده اللي احنا بنتعرض ليه باستمرار، ده الشهير فيه. اتصورتوا معايا كده الخريطة ولا في حد لسه مش متخيلها؟ طبعا بالمنظر ده لان كورنثوس فيها مينائين وحركة التجارة رايحة جاية عليها، فاصبحت مشهورة جدا في التجارة واصبحت غنية جدا جدا. دايما الحته اللي بيبقى فيها التجاره كتير طبعا الفلوس بتجري فيها كتير والفلوس بتزيد فيها كتير، فبقت غنيه جدا. كورنثوس دي بقت غنيه جدا. اللي مش متصور معايا ممكن نجيب له خريطه نوريها له. في حد مش متصورها؟ اه موجود، اما في بعض كتب فيها خرايط، فاللي فيها خرايط هيشوفها. اتصورتوا معايا كورنثوس المدينه. احنا قلنا بقى ان اليونان مقسومه جزئين، الجزء الفوقاني اسمه ايه؟ مقدونيا، والجزء المدور لتحت اخائيه، وعاصمه اخائيه كورنثوس. ايه المدن الشهيره اللي موجوده في مقدونيا؟ اثينا، سالونيكي، فيليبي، واشهر ميناء بنسمع عنه بيري. دي الحاجات الشهيره اللي في الجزء الشمالي مقدونيا. وفي الجزء الجنوبي اشهر حاجه ليها طبعا كورنثوس. مدينه غنيه جدا ومدينه صناعيه، وكانت مشهوره ببناء السفن ومركز للفنون بالذات الفنون المعماريه، ولذلك كانت تحفه فنيه كورنثوس دي. وكان يسميها ششرون نور بلاد اليونان من عظمتها وفخامتها وغناها. مفتوح على كل العالم طبعا، وجود مينائين في بلد واحدة، ميناء بيبص على تركيا وميناء بيبص على ايطاليا. الحكاية دي خلتها مركز، زي ما بقول لكم مركز تجاري، التجارة رايحة جاية عليها من كل البلاد. بيقام فيها دورات رياضية كتيرة وفيها ديانات كتيرة وفيها معابد كتيرة قوي وفيها آلهة لكل الأمم، مصريين ويونان ورومان، فيها يعني من كل الأصناف. ومن أشهر المعابد اللي فيها كان معبد إفروديت، معبد افروديت آلهة الجمال ده كان عدد المكرسات اللي فيه 1000. شغلتهم الزنا، شغلتهم الزنا. بيروح الواحد يمارس الطقوس الوثنية في هذه المعابد، واهم طقس من الطقوس الوثنية هو الزنا مع البنات. دول مكرسات للزنا، والفلوس اللي بيدفعها للبنات هما بيدفعوها للهيكل. ادي الطقوس الوثنية اللي كانوا بيعبدوا بيها. انا بشرح لكم الكلام ده قاصد لاني اقول لكم قد ايه كانت هذه المدينة بشعة في الخطايا اللي غرقانة فيها، غرقانة في خطايا. اتصوروا كميات المعابد اللي موجودة، وناس تقول لهم ان العبادة للآلهة تشتمل على الزنا مع البنات دول. طب ما كل يوم يروح المعبد يزني، ما حاجة ظريفة. انا ليه بقول لكم الكلام ده؟ شوفوا المعابد دي كميتها وبتتنافس مع بعضيها في الاشياء دي النجسة دي، وبطقوس مثيرة اللي هي الطقوس الوثنية، ومع كل ده ومع كثرة الآلهة وكثرة الغنى وكثرة الفساد، لدرجة ان لما واحد يحب يقول لواحد، لكن الامثلة الدرجة، لما واحد يحب يقول لواحد عيش فاجر يقول له عيش كورنثي، عيش كورنثيا. عيش كورنثيا يعني عيش في فجور، يعني اعمل اللي انت عايزه. ولما يقولوا فتاة كورنثية دي معناها فتاة داعرة فاجرة. انا وصفت لكم الوصف ده عشان تتخيلوا بولس الرسول عمل ايه. انا ليه تمديت في الوصف بالطريقة دي؟ عشان تتخيلوا لما اقول الله قوي. طبعا احنا بنتصور كلمة الله قوي معناها ان ربنا يعني اول ما رئيسي يظلمني اكمني مسيحي ربنا يخرم له عينيه لو كان الهي قوي. لا لا، مش دي القوة، مش دي القوة ابدا بتاعت ربنا. ربنا مش بيشتغل بالطريقة دي. ولكن قوة ربنا تبان ازاي؟ انه يرمي واحد زي بولس الرسول في كورنثوس دي الفجرة دي ويحولها للمسيحية ويتكون فيها اقوى كنيسة مسيحية. بيبشر بايه؟ تعالوا تصوروا معايا كده واحد نزل في هذه البلد وبيبشرهم. انت جاي تبشرنا بايه؟ بإله نجار اتصلب ومات بتهمة كذا 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 كذا، وبيقولوا انه قام. ايه ده؟ ايه ده؟ ازاي؟ 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 انا عايزكم تتصوروا معايا. يعني احنا النهارده لان احنا كلنا مسيحيين وحل علينا الروح القدس وتعمدنا بقى قبول هذه المبادئ سهل علينا، لكن ازاي كورنثوس اللي عايشه في الفجر ده؟ ده انا النهارده لما بيجي لي واحد ويقول لي انا تعبان من الافلام بتاعت الدش، بغلب اقول له يا ابني ما تفتحش القنوات دي. يجي الاسبوع اللي بعده مش قادر، كل يوم بليل بتفرج عليها. يا حبيبي حاول، بعد اسبوعين ده تيجي مش قادر، ده مش قادر يسيب الدش. طب دول سابوا الهياكل الوثنية اللي مليانة بنات فجرة ازاي؟ ازاي جابوا القوة دي منين؟ جابوا القوة دي منين؟ ايه بولس الرسول ده؟ ايه القوة اللي كان بيشتغل بيها دي؟ ازاي قدر يحول الناس دول ويخليهم يعتبروا ان الكلام ده نجاسة ويتخلوا عنه؟ ايه القوة اللي كان بيشتغل بيها؟ له حق ان يقول اما انا كلامي وكراستي كانوا بقوة، قوة، قوة جبارة حولت الناس دي. لا يمكن تتخيلوا ابدا يعني ايه هيكل. وكانت الطقوس اللي بيعملوها جوه مثيرة جدا، مثيرة جدا. بموسيقى وأضواء وحاجات هيصة بالمنظر ده، يلفتوا بيها النظر ويشدوا بيها النظر، وبخور وروايح ومش عارف ايه وطقوس ومن ضمنها الزنا، تشد. وبعدين مع كل الفجر ده ومع كل الفساد والانحلال ده، يجي بولس ويقف ينادي ويحول اللي هناك دول كلهم الى اقوى كنيسة مسيحية في اليونان. ايه الجبروت ده؟ اهو ده قوة عمل الله. قوة عمل الله تبان هنا. اوعوا تسيئوا فهم كلمة ان الله قوي وتفتكروها ان ربنا هينتقم اللي بيضايقني او اللي بيأذيني. دي مش علامة قوة، دي مش علامة قوة. لكن علامة القوة ان الله ازاي يحول الانسان الخاطي المستهتر، يحول الانسان قديس. ازاي ده يتحول؟ ازاي ده يتحول؟ هنا بتبان القوة، هنا بتبان القوة. لما نقول ان الله قوي وقادر، لازم تفهموا يعني ايه الله قوي وقادر. ما تسيئوش فهم كلمة ان الله قوي وقادر. فهمتوا معايا؟ الكورنثوس دي كانت مليانة يهود. جم منين؟ جايين من فلسطين من اجل التجارة. تجارة، ما هي اشهر مدينة تجارية هي كورنثوس بسبب وجود المينائين دول فيها. يضاف لكده ان كلوديوس قيصر زي ما قلت لكم الدور اللي فات واحنا في الاصحاح الاخير في رسالة روميا، كلوديوس قيصر طرد كل اليهود من روما. هيروحوا فين؟ راح عدد كبير جدا على كورنثوس، ومنهم اكيلا وبريسكيلا. اللي بولس اتعرف عليهم في كورنثوس وبشرهم وحولهم للمسيحية، وتحولوا هم الى مبشرين، بل تحول بيتهم الى كنيسة. وبعد كده لما كلوديوس خفف القوانين بتاعته شوية، رجع تاني اكيلا وبريسكيلا الى روما. وبعدين بولس الرسول في زيارته التانية لكورنثوس، لان بولس زار كورنثوس 3 مرات. مرة منهم قاعد فيها 18 شهر بامر من ربنا، قال له اقعد لان ليه شعب كتير في هذه البلد. قاعد فيها 18 شهر مرة واحدة. ومن كورنثوس في البعثة التبشيرية التانية بعت الرسالة بتاعته الى روميا، لان رسالة روميا اتكتبت من كورنثوس في الارسالية التانية. هو راح لهم 3 مرات، وفي ناس بيقولوا 4. ملحوظة مهمة، ان الدولة الرومانية كان فيها عدد ضخم جدا من العبيد. كورنثوس كان فيها، على فكرة النطق الصحيح كورنثوس، كورنثوس، بس احنا لساننا الدارج يقول كورنثوس. كان فيها 400,000 عبد. طب مال كم حر؟ 200,000 حر. يعني قصاد كل واحد حر في 2 عبيد، لانهم كانوا بيستخدموا العبيد بكثرة جدا جدا جدا. وكانت طريقتهم في استخدام العبيد طريقة بشعة. يعني السيد من حقه ان يجيب عبده ده يموته، ما انت مش عاجبني، شكلك مش عاجبني النهاردة، روح دبح. وكانت الالعاب اللي بتدور بينهم، يجيبوا العبيد، يجيبوهم يصفوا بعض، كل 2 قصاد بعض، واللي يغلب يعيش. وبعد كده كل 2 يصفوا بعض لحد ما يفضل واحد. ودايما تشوفوها في الافلام اللي بتعالج هذه النقط، اخر واحد يفضل يمسك الرمح ويحطه فوق رقبة المهزوم، ويبص للجماهير تعمل له كده، يروح غارز الرمح في رقبته. سهل جدا ان هم، يعني النفس البشرية هينة جدا جدا جدا، قيمتها ولا حاجة. لدرجة ان هم كانوا يقولوا ان العبد افضل قليلا من البهيمة، العبد افضل قليلا من البهيمة. وكثير من هؤلاء العبيد دخلوا المسيحية، وكثير من هؤلاء العبيد اصبحوا مسيحيين وشكلوا كنيسة كورنثوس. وتلاحظوا آية احنا لو ما فهمناش الخلفية دي الآية دي تبقى شتيمة. هوريها لكم، لأن الآية دي لو ما تفهمتش صح يعتبر ان بولس الرسول بيشتم أهل كورنثوس. في إصحاح واحد آية كام؟ 20، يقول لهم إيه؟ فانظروا دعوتكم أيها الإخوة أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء. طبعا لو احنا بعتنا لكنيسة من اي كنايس انه ليس بينكم كثيرين شرفاء، ده يعملوا مظاهرة يضربونا هنا. لكن طبعا هو المقصود بيها ايه؟ ان عدد كبير من اللي دخل الى المسيحية كان اصله عبيد. ادي الشرفاء يعني اللي هم السادة، والعبيد هم العبيد، واخدين بالكم؟ وفي صح 7 يقول له دعيت وانت عبد ولا يهمك، المسيح حررك. بس النقطة المهمة بقى اللي احب اناقشها في رسالة كورنثوس، ولازم نلاحظ ذهنكم، ان المسيحية عمرها ما كانت ديانة انقلابات وثورات. احنا ناقشنا اظن الحكاية دي لما كنا بنتكلم في ازاي نخضع للملك والرئيس. هنا هنناقشها في عدة نقط مهمة. هتسمعوا بولس الرسول بيوجه النصايح بتاعته ويقول للعبيد اخضعوا للسادة بتوعكم. طبعا لو واحد ساذج ممكن يقرأ الكلمتين دول يقول دي المسيحية بتؤيد العبيد، نظام العبيد. طبعا المسيحية مش بتؤيد نظام العبيد، لان لو قريت بالتفصيل مش هلاقي الكلام كده. اقرأ التفصيل رأي بولس الرسول، يقول للعبد، يقول له اخضع لسيدك كما للرب. يعني ايه يا بولس؟ يعني انت مش بتعامل سيدك، انت بتعامل مين؟ ربنا. فلما بتتصرف بامانة من ورا سيدك ده المطلوب، مش تتصرف بامانة قدامه بس، تتصرف بامانة حتى من ورا ظهره، لانك انت بتتعامل مع ربنا. واخدين بالكم ازاي؟ طبعا بالمنظر ده منع الثورات، مش حاجة اسمها ثورة. يعني سبارتاكوس ده مش موافق لرأي بولس الرسول. ثورة العبيد اللي قادها سبارتاكوس ده بولس الرسول ما وافقش على الكلام ده، يقول له اخضع، اخضع لسيدك. وفي نفس الوقت يروح لافف الكلام ويوجه الكلام للسادة ويقول لهم عبلوا العبيد على انهم اخواتكم، لان احنا كلنا واحد في المسيح. يبقى نسف النظام من اساسه. ولذلك في بداية المسيحية الدولة الرومانية كرهت المسيحية، لانها حست انها بتقوض النظام، بتهد النظام بتاع العبيد بتاعها، لكن مش بنظام مباشر. يقول للعبد اخضع لسيدك، ويقول للسيد عامل العبد على انه اخوك، ده هد للنظام. لكن ثورة ما عندناش حاجة اسمها ثورة. هيموتك يموتك، ايه يعني ما يموتك يعني؟ تطلع السماء خسران ايه؟ ما انت هتبقى حر في السماء، لكن تصور عليه لا. بنفس الطريقة نلاقي هنا ملحوظة لو دققنا فيها وطبقناها حرفيا هنقع في مشكلة. هنا تلاقوا في رسالة كورنثوس بيعالج نقطة خطيرة. في بداية المسيحية لقوا في كورنثوس ان الستات ابتدت تتمرد على الرجالة. ايه علامة خضوع الست لراجلها؟ انها تلبس طرحة. وكان كل النساء الشريفات اللي الجارية هي اللي كانت تعري راسها، لكن الشريفة علامة خضوعها لجوزها انها تغطي راسها، واخدين بالكم؟ والراجل الشريف، الراجل يحلق شعره، ما يرخيهوش. فابتدت يحصل نوع من الثورة الخاطئة في كورنثوس. طبعا انا بقول هذا الكلام لان احنا النهاردة لما نلاقي في مشاكل في الكنيسة عندنا ما نتخضش. ممكن يحصل مشاكل في اي كنيسة، ممكن تحصل مشاكل ووظيفة الرعاة بتوع الكنيسة انهم يصلحوا المشاكل. لكن لازم هتحصل مشاكل. ادي كنيسة الدسين، كنيسة الدسين ومع هذا حصل جواها مشاكل كتيرة قوي. بعده يصرخوا لبولس الرسول قالوا له الحق الفوضى، المسيحية عملت لنا فوضى والستات مش عايزة تخضع، وعروا رأسهم وبيقعدوا يتكلموا بصوت عالي في الكنيسة. كانت الست عشان تثبت نفسها انها يعني وجيهة وذات مركز تقعد تتكلم بصوت عالي في الكنيسة، وانا اتكلم اذا انا موجودة. انتوا عارفين دي في ناس لازم تتكلم وبس، يعني مدام بيتكلم يبقى هو موجود. فبعت بولس الرسول وقال لهم ايه الفوضى دي؟ الست لازم تغطي شعرها، واوعى الست ترفع راسها ترفع صوتها في الكنيسة. طبعا بعض الحرفيين اخذوا الايات دي النهاردة ويقول لك ممنوع الست تتعلم في الكنيسة وممنوع الست ترنم في الكنيسة. بولس الرسول قال كده مرة، واحد قال لي الكلمتين دول، قال لي بولس الرسول قال الست لازم ما ترفعش صوتها في الكنيسة، ازاي بتسيبوا الاخت فلانة ترنم؟ قلت له طب انت ازاي سايب مراتك من غير ما تكون حتى طرحة على شعرها؟ بدل بتطبق الرسالة طبقها حرفيا كلها بقى، ومن هنا ورايح اشوف مراتك وبنتك لابسين طرح. ما الموضوع مش انه الست ما تتكلمش او انها تلبس طرحة، الموضوع ابعد من كده. الموضوع المبدأ ايه؟ المبدأ ايه؟ المبدأ ان انا بحافظ على النظام الاجتماعي الموجود بحيث ما يحصلش ثورة، لا ثورة عبيد على السادة بتوعهم، ولا ثورة ستات على رجالتهم، ولا ثورة ستات جوه الكنيسة ونزعق بصوت عالي. الكلام ده ممنوع، الكلام ده ممنوع. لكن ست ما ترنمش او ست ما تتكلمش مش المقصود كده اطلاقا، مش المقصود كده اطلاقا، لكن المقصود الحفاظ على النظام الاجتماعي. وإلا كانت البيوت انهارت. لو الست اصرت انها ما تغطيش راسها جوزها يطلقها، كنا نخش في حالات طلاق ملهاش عدد في كورنثوس من غير لازمة. فقال لهم لا، اخضعي لجوزك، علامة خضوعك ايه؟ لو بعت لروما يمكن روما ما كانش فيها حكاية تغطية الراس، مش هيقول لهم غطوا راسكم مثلا. ما سمعناش في روما انه قال لهم غطوا راسكم، ولكن احنا في الكنيسة خدنا موضوع تغطية الراس والست لازم تغطي راسها في الكنيسة. ليه؟ الكنيسة لقت في دي فايدة، قالت الست واقفة تصلي ما تفضلش واقفة معجبة بشعرها ومعجبة بجمالها، ويقول لهم من اجل الملائكة الست تغطي راسها. يعني ايه من اجل الملائكة الست تغطي راسها؟ هم الملائكة هيبصوا على شعرها؟ لا طبعا، المقصود مش كده. ولكن اذا كان الملائكة بيغطوا وجوههم قدام الجالس من العرش، بجناحين يغطون رؤوسهم وبجناحين يغطون ارجلهم وبجناحين يطيرون، اذا كان الملائكة بيغطوا وشهم قدام ربنا عشان يخبوا جمالهم قدام ربنا، يقولوا له انت الجميل لوحدك، انت القوي لوحدك، انت الرائع لوحدك، احنا ولا حاجة، وروحوا مغطين رأسهم. تقوم الست تقف في الكنيسة مغطية شعرها وتقول له سر جمالي هو انت مش انا، مش شعري. فاهمين ازاي؟ عشان كده في ملحوظة واحد لاحظها لطيفة جدا، انه في العهد القديم كان يقول لك فلان ده جبار حرك ايده موت 100,000، فلان ده جبار هز الرمح بتاعه موت 300,000، حاجات بقى بالمنظر ده. ودايما كان يقول لك فلانة دي رائعة الجمال، لو نقعد نعد النساء الجميلات في العهد القديم مش هنخلص، كلهم صار كانوا حلوين. نيجي في العهد الجديد، كم واحد اتقال عنه انه قوي؟ ولا واحد. كم واحدة اتقال عنها انها جميلة؟ ولا واحدة. اشمعنى؟ لان اصبح النهاردة سر جمالي وسر قوتي هو شخص المسيح. النهاردة الالتفات فقط هو لشخص المسيح، لا الست تلتفت لجمالها ولا الراجل يلتفت لعضلاته. انا قوتي هو المسيح، وهي تقول انا جمالي هو المسيح، زي ما بنقول في الترنيمة انا سوداء ولكن جميلة، يسوع ربي هو جمالي. انا عايز اقول لكم الكلام ده عشان ما تتقيدش بالحرف. مش بولس قال فلانة الست ما ترفع صوتها في الكنيسة ام احنا نزعل لما واحدة تقف ترنم في الكنيسة؟ لا لا طبعا، لا طبعا مش المقصود كده، ولكن المقصود ان ما يحصلش ثورة تخرب البيوت. ده النقطة المهمة جدا ان هنسمعها في رسالة كورنثوس. يقول ان المرأة غير المؤمنة مقدسة في الرجل المؤمن، والرجل غير المؤمن مقدس في المرأة المؤمنة. انتوا فاهمين ايه المشكلة دي؟ دي مشكلة خاصة بكنيسة كورنثوس. بولس عايز يحافظ على البيوت من ما يحصلش فيها طلاق والبيوت تتهد. فاللي حصل انه مع بداية المسيحية الراجل آمن بالمسيح، مراته مش عايزة تآمن، بعتوا لبولس الرسول قالوا نعمل ايه؟ اطلق مراتك منها ما زالت وثنية؟ قال له لا، يكفي انت انك تكون مؤمن، انت هتقدس البيت. الست اللي امنت تبعت لبولس الرسول تقول له ايه؟ اطلق؟ قال لها لا، امال ولادكم يروحوا فين؟ ولادكم مقدسين وانتوا مقدسين، يكفي عندي طرف واحد انه يكون مقدس هيقدس البيت، ما تهدوش البيت. فحفاظا على كيان الاسرة بولس الرسول منع الطلاق، فايضا حفاظا على كيان الاسرة ما يجبش ان الست تتمرد على جوزها. ادي النقطة، مش ان احنا نتمسك بحرفيتها، لا الموضوع مش حرفي، الموضوع مش حرفي، الموضوع روح الكتاب. الكتاب عايز يقول ايه؟ اتفقنا؟ نقول ايه تاني؟ بولس زي ما قلنا زار كورنثوس 3 مرات وكتب لهم رسالتين. كتب لهم رسالتين دي بقى فيها بحث طويل. انا كتبت لكم ملخص البحث في الكتاب، لكن انا شخصيا مش مقتنع بهذا البحث. والبحث ده بيقول ان بولس بعت 4 رسائل. ليه؟ لاحظوا في وسط الكتاب، واحنا هنعدي على الايات دي، لاحظوا في وسط الرسالة ان بيقولهم كتبت لكم في الرسالة المؤلمة. عم راحوا قالوا ان في رسالة اسمها الرسالة المؤلمة وفي رسالة اسمها الرسالة المحزنة، ودول ساقطين من التاريخ مجوش. لا، الرسالة المؤلمة والمحزنة هي الرسالة الاولى. ليه؟ لانه اتكلم فيها كلام صعب، واداهم كلام صعب جدا، وكان بيتكلم هو حزين من اجل الشخص اللي زنى مع مرات ابوه، فكان حزين جدا ازاي انهم يسكتوا على الفجر ده، ان واحد يزني مع مرات ابوه، فكان في حالة ثورة. فهي دي الرسالة المؤلمة. واما الرسالة المفرحة اللي هي الرسالة التانية اللي هو حيعفي فيها عن الراجل الزاني بعد ما تأدب بانه اتضرب في جسده ضربة مؤلمة. فالرسالة الاولى هي نفسها الرسالة المحزنة، وده رأيي بصراحة، ومش قادر ارتاح اطلاقا ان كان في رسائل تانية وسقطت واستخبت. لا، الرأي الاصح ان الرسالة الاولى هي الرسالة المحزنة لانه كان حزين فيها هو بيكتب، واما الرسالة التانية كان فرحان وهو بيكتبها لانه عفى عن الراجل ولقى ان الرسالة الاولى جابت نتيجة حلوة وقدموا توبة وصلحوا من الاخطاء بتاعتهم ففرح. فتلاقي الرسالة التانية فيها نغمة فرح، والنغمة السائدة في الرسالة الاولى هي نغمة الحزن. بولس كالعادة ابتدى يبشر اليهود وبعد كده نقل على الامم، لكن اصبح في شعب كبير جدا في كورنثوس من المؤمنين. بعد لما بولس بشر قعد 18 شهر يبشر في كورنثوس، وبعد كده ساب كورنثوس ومشي يبشر في اماكن اخرى. جه على المدينة واحد اسمه ابولوس. ابولوس ده كان اسكندراني، كان فيلسوف وفصيح جدا، فصيح جدا، ودارس ناموس تمام، حافظ ناموس. لما جه على كورنثوس سمع عن المسيح اللي بشر بيه بولس الرسول، وقعد اكيلا وبرسكيلا ده حفظوه المسيحية راح اتحول الى المسيحية وتعمد وبقى كارز مسيحي من قبل الفصاحة بتاعته ودراسته للناموس. اتلمع عليه اليهود اللي اصلهم المسيحيين اللي اصلهم يهودي لانهم اعجبوا بفصاحته واعجبوا بدراسته للناموس اتلموا عليه. في ناس انشقوا وقالوا لا احنا مش هنمشي تبع أبولس احنا تبع بولس. في ناس جايين من اماكن تانية قالوا لا احنا تبع بطرس. ابتدى يحصل شقاق كبير في كورنثوس. بقى ناس يقولوا احنا تبع بولس واحنا تبع أبولس واحنا تبع بطرس. وراح طلع بدعة جديدة قالوا احنا تبع المسيح. طب ودي تزعل بولس في ايدي. بولس بعت يقول لهم ايه ده، ناس بينقسموا وناس يقولوا احنا تبع بولس وناس تبع أبولس وناس تبع بطرس وناس تبع المسيح. هي كنيسة المسيح انشقت؟ طب يا بولس مش كلنا تبع المسيح؟ الموضوع برضو لو اتفهم بسذاجة الآية دي تبقى تلخبط. يعني غلط الناس يقولوا تبع بولس، غلط غلط الناس يقولوا تبع أبولس، لكن مش غلط يا بولس ان احنا نقول تبع المسيح. طب انت اعتبرتها غلط ليه؟ مين اللي يعرف؟ ها؟ يعني طب ازاي هتعبر عن انشقاق؟ انت قربت منها قوي، انت حاسة بيها. هو اقولها لكم ببساطة انه اللي بيقول انا تبع المسيح بيخلع نفسه من الكنيسة، بيخلع نفسه من الرياسات الكنسية. اما حد يجي يكلمه او حد من الكنيسة يقول له انت غلطان، انت مالكش كلمة عليا انا تبع المسيح، برضه مش صح. ده مش صح. اما الكنيسة شغلتها ايه؟ ما الكنيسة شغلتها توجه، والمسيح حاطط رعاة وحاطط اساقفة وحاطط رسل عشان يوجهوا الكنيسة ويقولوا الفلان ده صح وده غلط. وللأسف احنا النهاردة عايشين في هذا العصر، احنا عايشين في هذا العصر. الانشقاقات اللي شقت الكنيسة واصبح كل واحد يقول لك انا حر، ما حدش يكلمني، الكنيسة ما لهاش كلمة عليا. ودي مصيبة، لان الكنيسة كده بالمنظر ده مش بتبقى فكر واحد، مش بتبقى روح واحد. لو تلاحظوا الحكاية دي اللي قالوا كده هم الطائفة البروتستانتية. النهاردة بقى كم طائفة؟ ميات. انا مش عارف الرقم كم بالظبط لاني مش عارف. ميات من الطوائف وكل واحد بيطلع برأي جديد. قلت لكم في مرة واحد جالي قال لي بنتي ماشية مع الطوائف البروتستانتية الحق. قعدت معاها مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وفي الاخر لقيت الوقت يعني بيضيع الفاضي، بطلت اروح. بس عليها بعد سنتين ايه الاخبار؟ قالوا لا دي عملت طائفة جديدة. صدقوني جد. نعم. ما عجبهاش حاجة، عملت طائفة جديدة. لكن تلاحظوا ان الكنيسة اللي ليها رياسة واحدة ما بتتشقش ابدا. يعني كنيسة أرثوذكسية عمرها ما تشقت، لا هنا ولا في اوروبا ولا في اي كنيسة. الكنيسة الكاثوليكية ما بتتشقش لانها كنيسة ماشية على النظام الرسولي، ما بتتشقش. في طوائف، يعني دول كلدان كاثوليك، دول روم كاثوليك، دول اقباط كاثوليك. احنا ارثوذكس في مصر، في ارثوذكس في اليونان، في ارثوذكس في روسيا، في ارثوذكس في بلغاريا، لكن ما بيتشقوش لان في نظام في الكنيسة. وطول ما الواحد خاضع للكنيسة ما بتشقش، تفضل الكنيسة فيها وحدة وفيها روح واحدة، ما بتتشقش. لكن لما واحد يجي يقول انا تبع المسيح وكل واحد يطلع يقول لك انا تبع المسيح ويمشي تبع مزاجه، هيطلع الاف الطوائف، هيطلع الاف الطوائف. في يوم من الايام ده درس انا خدته، اختلفت مع احد الاشخاص الحلوين في كنيسة، دكتور نصحي. طبعا كلكم عارفين دكتور نصحي بيوصف الدرس الاولاني باستمرار. الدكتور نصحي اختلفت معاه في رأيه وبقول له لا رأي كذا، قال لي رأي كذا رأي كذا رأي كذا، قال لي نشوف الاباء قالوا ايه. ده منهج الكنيسة الارثوذكسية، ده منهج الكنيسة الارثوذكسية. ما حدش يقول انا رأيي كده، الكنيسة رأيها ايه؟ يوم تفضل الكنيسة في وحدة. عشان كده لما تلاقوا يقول واحد يقول انا لبولس وانا لابولس واخر انا لصفا وواحد يقول انا للمسيح. ما تقولش تتخضوا من الايه دي، دي معناها التحرر من النظم الكنسيه. فهمتوا؟ فاول ايه في الكتاب اللي في لا مش في اول ايه يا ربي، لا انا اسف، في ايه نمره 11 بيقول لاني اخبرت عنكم يا اخوتي من اهل خلوي ان بينكم خصومات. ناس يقروها خلوه وناس يقروها خلوي وناس يقروها خلوي هي خلوي. وخلوي دي غير خلوي رجل طبعا، دي اسمها دي ست، دي ست اسمها خلوي ست. الست دي كانت لها غيره على الكنيسه، ولما لقت اخطاء في الكنيسه ولقت الكنيسه معانا بتتقسم ويحصل فيها انقسامات بعتت لبولس الرسول تشتكي له تقول له الحق الكنيسه فيها انقسامات. فبولس الرسول في الاصحاح من 1-4 عمال بيعالج مشكله الانقسامات. رساله روميا تحسوا فيها انها ليها منهج روحي، يعني الاصحاحات من 1-8 بيتكلم عن النعمة، من اصحاح 9-10-11 بيتكلم عن اليهود اللي سقطوا من النعمة، اصحاح 12 و13 و15 دول بيتكلموا عن ايه، ايه العمل اللي انا اعمله عشان استفيد من هذه النعمة. لكن المنهج الروحي هو المسيح عمل ايه واحنا مفروض نعمل ايه، المسيح بنعمته ادى للكنيسة ايه واحنا مفروض نعمل ايه. ده ملخص الرسالة، ليها خط واضح. لكن رسالة كورنثوس مش هتلاقوها كده، رسالة كورنثوس هتلاقوها مواضيع مختلفة جدا. ليه؟ لانه مش بيناقش نقطة معينة، ده بيرد على تساؤلات جياله من اهل كورنثوس. هنلاحظ في الاصحاح الاخير ان في ثلاثة، واحد اسمه استفاناس، واحد اسمه فروتوناتوس، واحد اسمه اخائيكوس. الثلاثة دول جايبين لبولس الرسول استفسارات، قالوا له في استفسارات عندنا مش فاهمينها، عندنا مشكلة عن القيامة، ايه حكاية القيامة دي، في ناس بينكروا القيامة، واخدين بالكم ازاي، في ناس بيتصرفوا وحش جوه الكنيسة، و يعني تصرفاتهم بصراحة تكسف، وبيخطفوا الاكل من بعض وحالة منظر مؤلم. ترضى بكلام ده يا بولس؟ كلمهم كلمتين. والست اللي اسمها خلوي بعتته قالت له في عندنا مشاكل، وده في عندنا واحد زنى مع مرات ابوه. فالرسالة تحسوا انها بتعالج نقط جاية من خلوي، وزائد الاستفسارات اللي جاية من التلاتة الخدام دول اللي هم اخائيكوس وفروتوناتوس. استفاناس. تلاقوا من 1-4 بيناقش موضوع الانشقاقات اللي حصلت جوه الكنيسة. 5-6-7 ابتدى يفتح موضوع الراجل اللي زنى مع مرات ابوه، وقال لهم شوفوا دي فضيحة ان يحصل عندكم حاجة زي كده وتسكتوا عليها، انتوا مش مكسوفين ان يبقى عندكم حاجة زي كده، دي حاجة تكسف، ازاي تعيشوا بالمنظر ده. وبعدين راح طالع من الموضوع ده وبدان بيتكلم في موضوع الزنا، وقال لهم شوفوا اقول لكم على حاجة، الخطايا كلها كوم والزنا دي خطية كوم تاني، دي لوحدها بل وسودة، كل كوم ودي كوم. وراح طالع من دي على الطهارة، وده كأن واحد بياخد ناس في سلم، الاول بيتكلم ده في 5-6-7 كأنه الاول بيناقش مشكلة الراجل اللي زنى مع مرات ابوه، ده الحضيض، ده كده واحد في الحضيض، وابتدى يطلع سلمة وقال عموما الزنا ده خطية بشعة، وبعدين راح طالع في السلم لحد ما قال وصل للقمة. ايه القمة بقى؟ قال لهم انا افضل انكم تعيشوا من غير جواز اصلا، تعيشوا في بتولية. يا ريت تخليكوا زيي وتعيشوا بتوليين. يعني كأن الاصحاب دي كأن يعني ده الطب بتاع السلم اللي خدهم فيه. يبتدي من منحدر تحت، الراجل اللي زنى مع مرات ابوه مفيش اوطى من كده بقى، مفيش احقر من كده، ولكن في زنا عادي ودي درجة منحطة جدا. وبقول لكم ان الخطية دي يعني اسوأ شيء بيفصل بين الانسان وبين ربنا. وبعدين نعلى في السلم نعلى في السلم، ابتدى يتكلم على الطهارة والواجبات بين الازواج وبعضهم، وازاي الزوج يحترم مراته والست تحترم جوزها، وازاي الواجبات كل واحد يقوم بالواجبات بتاعته نحو الطرف الاخر. وبعدين راح طالع بقى في السلم لحد فوق وقال لهم بصراحة اقول لكم على حاجة، يا ريت تعيشوا بتوليين. ده الطب. لا 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 بولس ما اتجوزش ابدا، وعشان كده بيقول لهم يا ريت تلبسوا كما انا. بولس عاش بتول ما اتجوزش ابدا. اعتقد في دراسه معموله كده بس انا مش بحفظ ارقام، هتلاقيها في كتاب بتاع اعمال الرسل اعتقد جاي فيه ارقام، لان معمول فيها دراسه بالموضوع ده وبالسنوات، امن في سنه كذا وسنه كذا حصل كذا وسنه كذا حصل كذا، هتفس في كتاب بتاع اعمال الرسل الاحمر. خدتوا بالكم يا جماعه؟ 5 و6 و7 بياخدنا في تدرج عجيب من الحضيض الى القمه، والقمه هي البتوليه. 8 و9 و10 انتوا درستوا مع ابونا يوحنا اصحاح 14 في رساله روميا اللي هو كان بيتكلم عن ما ذبح للاوثان. هنا هيستفيض في هذه الدراسه وهياخدها في مسافه كبيره. 8 و9 و10 هنقعد نتكلم عن ما ذبح للاوثان. 11 هيكلمهم عن الاداب بتاعه التناول وان جريمه، ويقول انه اللي بيتقدم للتناول عن غير استحقاق يصبح مجرما في جسد الرب ودمه. فكون كنتوا تقعدوا قبل التناول وتخطفوا الاكل وتتخانقوا وتعملوا الحاجات دي، دي اهانه لجسد الرب ودمه. 12 و13 و14 بيتكلم عن المواهب الروحيه، ويجي لحد 14 ويناقش المشكله اللي عملت قلق في كنيسه كورنثوس اللي هي الالسنه. طبعا انا مش هفتح موضوع الالسنه دلوقتي لان هنتكلم عنه باستفاضه لما نوصل لاصحاح 14، ولكن مجرد فكره. الالسنه موجوده في الكتاب المقدس؟ موجوده في الكتاب المقدس. احنا هننكر التلاميذ اتكلموا بالسنه لكن المرتين اللي ذكر فيهم تكلم بالالسنه كان الكلام ده في مناسبتين. المناسبتين دول حد يقدر يعرفهم غير الحلول بتاع يوم الخمسين؟ ها، غير يوم الخمسين. يوم الخمسين ده احنا كلنا متفقين عليه، لكن مرتين تانيين بس اللي ذكر فيهم الألسنة، حد يعرفهم؟ بطرس وكورنيليوس دي واحدة. ها، واهل افسس، والاتنين دول في اعمال الرسل. وايه المناسبتين دول؟ المناسبتين دول ايمان الامم ودخولهم الى المسيحية. ده بطرس لو ما كانش كورنيليوس اتكلم بألسنة، ده لما كان كورنيليوس ده عمل ايه ما كان بطرس ده عمده. بطرس ده تركبته يهودي ابن يهودي وما فيش فايدة فيه، وربنا يوري له ملاية نازلة من السماء ويقول له اللي حلله ربنا ما تحرموش انت، وروح لبيت كورنيليوس، ويروح هناك واخد معاه شهود ويروح هناك ويقف، لكن يمد ايده ويعمد؟ ابدا. هيعمد ايه؟ هيعمد وثني اممي؟ يقول لك ده كانت تتقطع ايدي وما عمدوش. يا بطرس ده ربنا حللها، فربنا عشان يحل الاشكال راح مخلي الروح القدس ينسكب على ربنا. قلب الايه، خلى الروح القدس يملى كورنيليوس ويتكلم بألسنة عشان يفك عقدة بطرس. واخدين بالكم؟ عشان يفك عقدة بطرس. فبطرس قال اذا كان ربنا ملاه بالروح القدس انا اقدر امنع عنه الميه، وراح معمته. ونفس الحاجه حصلت في افسس. واخدين بالكم ازاي؟ فدول استثنائين. طبعا ربنا بعت الرسل يتكلموا في بلاد العالم، فالزار كان بيخدمهم بموضوع الألسنة، كل واحد يروح بلد يتكلم باللسان بتاعها عشان يبشر. ما كانش فيه رأي. واحد طالب مرة في أولى ثانوي كان بيدرس فرنساوي وألماني في ثانوي، وكان بيقول لي، وكان متأثر بالخمسينيين، فبيقول لي ليه مش بنتكلم بألسنة؟ قلت له من خبتك، ما انت لو بتدرس فرنساوي وألماني كنت اتكلمت، لكن انت عايز تاخدها على الجاهز الظاهر، عايز تاخدها موهبة من روحك.